كان البحث في العامين بالواجه الذين ورد على كل واحد منهما مخصصون يخصص مورد افتراقه عن الآخر ويخرجه عنه بالتخصيص. والذي قلنا فيه أنه لا فرق بين مبنى انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة في بقاء نسبة التعارض بينهما في مورد الاجتماع، إلا أن هناك بحثا في أن التعارض هنا هل يكون ثنائيا بين العامين من واجه في مورد اجتماعهما فيتساقطان، أو أن التعارض يكون بين الأدلة الأربعة. قلنا أن المرزا قدس سره حكم بالتعارض بين الدليلين العامين من واجه فقط، أن بعض الأعلام من مدرسته حكموا بالتعارض بين الأدلة الأربعة وسقوط الخاصين أيضا مع العامين عن الحجية بناء على التساقط أو التخيير بناء على ثبوت التخيير بالأدلة الخاصة. استدل على ذلك بأنه هنا دائرة العلم الإجمالي تكون الأدلة الأربعة ببرهان أنه لو انتفى واحد من الأدلة الأربعة سواء كان أحد العامين أو أحد الخاصين انتفت المعارضة وكانت الثلاثة حجة، إذن فيعلم إجمالا بعدم مطابقة وكذب واحد من الأربعة، إذن فلا محالة تكون المعارضة رباعية والكل ساقط عن الحجية. قلنا أن هذا البيان غير تام، فذلك لنقضين وحل، أما النقضان فقد تقدما، وأما الحال فحاصله أن التعارض بين الدليلين الظنيين سندان، هذا التعارض إنما يكون بأحد ملاكين تقدما معا في الأبحاث السابقة، الملاك الأول أن يعلم إجمالا بكذب أحد السندين وأن أحد الراويين والشاهدين قد كذب في شهادته، بمعنى أن شهادته غير مطابقة للواقع، هذا ملاك من ملاكات التعارض، فيقع التعارض بين الدليلين الظنيين لأن كل منهما إمارة. فإذا علم إجمالا بكذب أحد إحدى الشهادتين فكل منهما بالدلالة الالتزامية تكذب الأخرى لا محالة، ولوازم الإمارات حجة فيقع التعارض بينهما وبالتالي التساقط. الملاك الثاني للتعارض بين الأدلة الظنية الذي تقدم بحثه فيما سبق هو أن يلزم أن لا يعلم بكذب أحد الراويين كذب إحدى الشهادتين، بل يمكن أن يكونا معا صادقين، لكن دلالة الحديثين ودلالة المنقول بالشهادتين بينهما تعارض بنحو بحيث لا يبقى حينئذ شيء، لا يبقى مدلول ومفاد يمكن الأخذ به، حينئذ يسري هذا التعارض إلى السندين ويسقط السندان عن الحجية، أي يخرج عن موضوع دليل الحجية من باب اللغوية، لأنه أي فائدة في أن يتعبد بصدور روايتين حديثين ثم لا مفعول لشيء منهما ولا مفاد لأي واحد منهما، فإن حجية السند كما قلنا مشروطة بحجية الدلالة، بمعنى أنه لا بد أن لا يكون لغوا جعل الحجية فيه. ومن هنا لو كان هناك دليلان متعارضان بنحو التباين أكرم كل عالم ولا تكرم كل عالم، نحن نحتمل صدق كلا الراويين لورود روايات متعارضة عن أهل البيت حتى بنحو التباين، مع ذلك تقول دليل الحجية لا يشمل شيئا من شهادتي الراويين، راوي أكرم كل عالم وراوي لا تكرم كل عالم أي عالم، بل يقع التساقط والإجمال بين السندين أيضا، يعني يخرج السندان عن دليل الحجية بهذا الملاك الثاني لا بالملاك الأول، بملاك أن جعل الحجية لمثل هاتين الشهادتين اللتين تنتهي لا تنتهيان إلى نتيجة أثر عملي لغو، فلا يكون هناك حجية لشيء منهما بعد فرض أن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجع. هذا الملاك الثاني للتعارض سميناه فيما سبق بملاك اللغوية، لغوية جعل الحجية للسندين. هذا الملاك، هذان هما الملاكان لسريان التعارض إلى السندين. وفي المقام حينما يدعي هذا العلم سريان التعارض إلى الأدلة الأربعة الضمنية السند، يعني إلى الخاصين أيضا، لا بد من إثبات أن أحد هذين الملاكين موجود بلحاظ سندي الخاصين، ونحن بالتأمل نرى أن شيئا منهما غير موجود. أما الأول الملاك الأول ليس موجودا بلحاظ سندي الخاصين، باعتبار أن الملاك الأول إنما هو العلم الإجمالي بكذب إحدى الشهادات الأربع، أو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد الروايات الأربع. من الواضح أن هذا العلم الإجمالي في المقام ليس موجودا، إذ لا علم لنا بأن أحد هؤلاء الرواة الأربع قد كذبوا في مقام الناقل، بل لعل كلهم صدقوا، وقد صدرت هذه الروايات الأحاديث الأربع عن المعصومين لما قلناه من أن صدور أحاديث متعارضة بالتباين فضلا عن العموم من وجه ثابت واقع خارجا. فلا علم بالكذب بمعنى أن أحد الرواة قد كذب، ولو الكذب بالمعنى العام أخطأ في مقام الناقل. هذا مجرد التعارض لا يقصد العلم الإجمالي بالكذب حتى بنحو التباين فضلا بنحو العموم الواجب. نعم قد يفرض من الخارج هذه العناية، أن يفرض من الخارج العلم بكذب أحد الرواة ولو الكذب بالمعنى العام من التعمد والخطأ، إلا أن هذا العلم الإجمالي بالكذب في أحد الرواة لو فرض يوجب التعارض والتساقط بين الأدلة الأربعة، بين أطراف هذا العلم الإجمالي، سواء كان هناك تعارض بين مفاديهما أو لا، حتى غير المتعارضين، دليلان وروايتان غير متعارضين. صلي مثلا وتصدق، لو علم إجمالا بأن أحد الراويين قد كذب تقع بينهما تعارض وتساقط، وبالتالي لا يثبت حجية شيء منهما، لأن كل راو بشهادته ينفي صدق الراوي الآخر، فعد ضم العلم الإجمالي بكذب أحدهما إليه بالدلالة الالتزامية يدل على أن الآخر قد كذب ولم يكن نقله مطابقا للواقع. إذن فالعلم الإجمالي بكذب أحد الرواة إذا أريد استفادته من نفس التعارض، فالتعارض ليس موجبا للعلم الإجمالي بالكذب لما قلناه من أن التعارض ثابت في أحاديث واقع حقيقة صادرة عن المعصومين. فمجرد التعارض بنحو العموم من واجه أو بنحو التباين فضلا عن العموم من واجه لا يوجب العلم بالكذب. وإن فرض العلم بالكذب من غير ناحية التعارض من الخارج، علمنا أن أحد الرواة قد كذبوا، هذا يوجب التساقط، إلا أن هذا فرض خارج عن عناية زائدة خارجة عن الفرض، ولو فرضت هذه العناية حتى في غير المتعارضين يجب التساقط بينهما لما قلناه من وقوع التكاذب حينئذ بين الشهادتين، كل من الشهادة أو الشهادات كل من الشهادتين أو الشهادات تكذب الشهادة الأخرى لا محالة، فيقع التساقط بينهما من هذه الناحية، ولا ربط له بباب التعارض وانقلاب النسبة ونحو ذلك. إذن فالملاك الأول لجعل التعارض ساريا إلى سندي الخاصين هذا الملاك غير موجود. الملاك الثاني أيضا غير موجود، وهو أن يكون التعارض ساريا إلى سندي الخاصين بملاك اللهوية أيضا غير موجود، لأنه كل من الخاصين مفاد اللهوية ولو التي تنشأ من وجود المعارض في قباله. هذا الملاك أيضا غير موجود هنا، لأن كل من الخاصين بلحاظ ما يعارضه حجيته فعلية لا تكون ساقطة، حجيته لا تكون ساقطة، لأن ما يعارض كل من الخاصين عبارة عن العام والعام في قبال الخاص ليس حجة، ليس معارضا معه، وإنما العام محكوم للخاص، الحجية يعني حجيته مترتبة على عدم وجود خاصين. إذن فلا يكون هناك لغوية لا بلحاظ نفسي مفاد الخاصين، لأن مفادهما مبين ليس مجملا أو بلا معنى لكي يكون لغوا جعل الحجية له، ولا من ناحية وجود المعارض، إذ لا يوجد معارض لهما، لأن ما يعارض كل واحد منهما إنما هو العام الآخر، إنما هو عامه، والعام لا يكون حجة في مقابل الخاص لكي يوجد سقوط الخاص. إذن فمقتضى الحجية تام في الخاص ولا يكون في قباله مانع عن حجيته، فيكون مفاده ثابتا. إذن فسند الخاص يكون حجة في إثبات هذا المفاد. ولا يوجد توهم لسريان التعارض إلى السندين في المقام من ناحية الملاك الثاني وهو اللغوية، إلا هذا التوهم بأن يقال لأن كل خاص لو لاحظناه مع العام الذي أمامه وحده مثلا، هذا يكون مقتضى الحجية في الخاص تاما، ويكون أثره العملي ومفاده ثابتا لا محالة. لكن لو دلحظ الخاص ومجموع الأدلة، الخاص في هذا الطرف ومجموع الأدلة الثلاثة الأخرى في الطرف الآخر، نلحظ الخاص ومجموع العام الذي يخصصه والعام الآخر والمخصص للعام الآخر، حينئذ هنا يكون مثلا تعارض يعارض الخاص مجموعة الأدلة، حينما نلاحظ الخاص مع مجموع الأدلة الثلاثة الأخرى هنا ننتهي إلى تعارض بالنتيجة، ولو تعارض بالحاضر مورد الاجتماع، بحيث لا بد إما من أن يكون أحد العامين في مورد الاجتماع غير حجة غير مطابق للواقع، أو أن يكون أحد الخاصين غير مطابق للواقع، فيكون لا محالة ذاك العام مختصا بمورد افتراقه عن العام الآخر، والعام الأول المخصص حجة في مورد اجتماعه، فيكون كل خاص معارضا مع مجموع الأدلة الثلاثة الأخرى. وإن شئتم قلتم أن مجموع المعارضتين بين هذا العام وهذا الخاص وعامه، وذاك الخاص وعامه، والمعارضة بين العامين، هذه المعارضة الثلاثة مجموعها لا يمكن أن تكون، لا يوجد فيها جمع عرفي وانتهاء إلى حجية، بل فيها إجمال لا محالة، إما في مورد الاجتماع يكون الإجمال، أو في أحد مورد الافتراق لا بد أن ترتفع الحجية، فيقع التعارض مثلا بهذا الملاك، ويسري التعارض إلى حجية الخاصين بهذا الملاك بعد ملاحظة الخاص الآخر مع عامه وضمه إليه، يكون هنا إجمال في الحجية بين الخاصين. هذا التوهم أيضا جوابه واضح، أن هذه معارضتان لا معارضة واحدة، وإن شئتم قلتم معارضات ثلاثة، معارضة بين العامين من وجه مورد الاجتماع، ومعارضة بين هذا الخاص وعامه، ومعارضة بين الخاص الآخر وعامه، وهذه المعارضات الثلاثة اثنان منهما فيها إجمال، وفيها عدم جمع عرفي وعدم ترجيح لأحدهما الآخر، واثنان من المعارضات الثلاثة ليس فيها إجمال، إذ يكون الخاص مقدما على عامه في هذا الطرف، والخاص مقدما على عامه في الطرف الآخر. وإذن فإذا كان هكذا فبلحاظ المعارضة الموجودة مع كل من الخاصين، الدليل الخاص ظهوره حجة بالفعل وليس ساقطا عن الحجية بمعارض، لكي يسري هذا إلى هذا الإجمال الناشئ من اللغوية والسقوط عن الحجية إلى سندي الخاصين، فيسقط السندان في الخاصين عن الحجية. وأيضا لا يمكن أن يتصور بأن الخاص في كل طرفين معارض مع المجموع من العام الذي يخصصه، والعام الآخر المخصص، حيث أن العام الآخر المخصص بضمه إلى هذا العام
نفي هذا الخاص لأن ذاك العام المخصص بضمه إلى هذا العام يقتضي إخراج مورد الافتراق عن هذا العام وتخصيصه بمورد الافتراق، ومورد الافتراق مع الخاص بينهما تباين لا محالة، بمعنى أنه لو كان العام فيه حجة سقط الخاص من الحجية، إلا أن هذا أيضا جوابه اتضح أن كون ذاك يخصص العام لو كان مخصصا العام الآخر يخصص العام الأول ويجعله معارضا مع هذا الخاص، هذا صحيح. لو كان مخصصا لكان يجعله مقدما معارضا مع هذا الخاص، إلا أن ملاحظة هذا التخصيص قبل هذا التخصيص لا موجب له. أي موجب لأن يلحظ تخصيص العام من أحد العامين من واجب بخاصه، ثم ملاحظة وتخصيص العام الأول بذاك العام المخصص، ثم ملاحظة هذا العام الأول مع مخصصه، فيكون بينهما تعارض. هذا معناه ملاحظة أحد التخصيصين قبل التخصيص الآخر، وهذا بلا موجب لا تفترضه نظرية الانقلاب النسبة، وإذا لم تكن تفترضه نظرية الانقلاب النسبة إذن فليس إلا خاصان أمام عامين، نسبة إعمال التخصيص لكل منهما مع عامه في عرض الآخر، وكل منهما بلحاظ عامه يلحظ مخصصا للعام بعد لم يخصص، والمعارض مع العام الذي بعد لم يخصص معارض حجة، ليس معارضة بل ليس له معارض بل هو حجة، لأن الخاص الذي لم يخصص أمام المخصص محكوم ليس معارضا ومسقطا له عن الحجية. إذن فلا وجه لأن يقال بأنه أولا نخصص أحد العامين بمخصصه ثم نجعله أخص من العام الآخر بانقلاب النسبة، فنخصص العام الآخر فنوقع التعارض بين ذاك العام الثاني مع المخصص لأنهما أصبحا متباينين بناء على انقلاب النسبة. هذا يعني ملاحظة أحد التخصيصين قبل التخصيص الآخر، وهذا ما لا يقبله حتى القائلين بنظرية انقلاب النسبة، كما سوف يأتي في الصورة الثالثة من الصور، صور التعارض بين الدليلين. إذن فلا يكون إلا خاصان يردان على العامين في عرض واحد، أي كل منهما يرد على العام الذي ليس قد فرض فيه تخصيص أسبق بالمخصص الآخر أو بالعام المخصص بالمخصص الآخر، بل في عرض واحد كل من التخصيصين يردان على العامين غير المخصصين، والمخصص للعام ليس معارضا العام معه بل حاكم على ذات العام، فليس ساقطا عن الحجية، فسنده لا يكون سند دليل وظهور ليس بحجة لكي يسقط ويسر الإجمال إليه بنفث اللغوية وعدم الحجية. إذن فالخاصان يكونان حجة، وكذلك لا ينبغي أن يقاس محل الكلام بموارد ورود عام من واحد ومخصصين لعام من واحد مستوعبان لتمام مورد العام، كما لو ورد أكرم كل عالم وورد لا يجب إكرام الفاسق من العلماء أو يحرم إكرام الفاسق من العلماء، وورد يستحب إكرام العادل من العلماء، بحيث خصص العام هم في العدول هم في الفساق من العلماء، ولا يبقى للعام حينئذ شيء. هنا يقال بأن هذا العام الواحد يعارض مجموع الخاصين ويقع التعارض بينهما، إذ لا ترجيح لأحد الخاصين على الآخر في مقام التخصيص، والعمل بهما معا لا يمكن لأنه إلغاء للعام فيسقط الثلاثين. هذا الكلام الذي يقال هناك أيضا لا يمكن إجراءه في المقام، فإنه هناك المعارضة سوف تسري إلى الخاصين أيضا، لأنه لا يمكن العمل بالخاصين معا، العمل بالخاصين معا لا يمكن، والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وإن قلتم مجموع الخاصين معارض لا مخصص، إذ يشترط في المخصص أن يكون أضيق من العام، ومجموعهما يعني جميعهما مساو مع العام فيكون معارضا، حينئذ أحدهما بالخصوص لو لوحظ هذا مخصص يمكن أن يخصص، لكن حيث أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسر التعارض من هذه الناحية إلى الخاصين فيسقطان مع العام عن الحجية، بخلاف محل الكلام فإنه في محل الكلام كل من الخاصين أو كلا الخاصين يمكن أن يكون حجة، لأن كل واحد من الخاصين يتقدم على العام المعارف له، لأنه لا يكون مستوعبا لتمام مدلوله. هذا الخاص يقيد عامه، وذاك الخاص أيضا يقيد عامه، وغالبا بين العامين سوف يبقى في موعد الاجتماع تعارض بالتباين بناء على انقلاب النسبة. ومن الأول كان هذا التعارض بنحو العموم من وجه موجود بناء على عدم انقلاب النسبة، فيتساقطان في موعد الاجتماع. العامان من وجه يتساقطان في موعد الاجتماع، لا أن الخاصين يسري إليهما التعارض، إذ من حيث التخصيص لا محذورة في مخصصية كلا العامين جمعان، يعني كلا الخاصين جمعان، بحيث يكون العمل بمجموع الخاصين، لا يلزم منه إلغاء أحد العامين بتمام مجدوله. نعم يلزم منه أن يكون بين العامين ذاك التعارض الذي كان موجودا من الأول بنحو العموم من وجه، أن يبقى على حاله وبلا جمع عرفي فليكون. هذا ليس معناه أن التعارض أننا نعلم بأن أحد الخاصين لابد أن لا يكون حجتان أو يسقط عن الحجية. فقياس محل الكلام بموارد الخاصين المستوعبين لمدلول العام أيضا في غير محله. قد يدعى أنه هنا مثل هذا التخصيص، وإن كان على مقتضى الصناعة إعمال المخصصين معا وإلقاء التعارض بين العامين من وجه في موعد اجتماعه، وبالتالي تساقطهما في موعد الاجتماع، وقد سقط أيضا في موعد الافتراق بالتخصيص، فلم يبقى حجية في سنديهما اللغوية كما هو واضح. قد يقال أن هذا لا يصح بملاك بنكتة أخرى، وهي أن باب التخصيص إنما يصار إليه مقتضى الصناعة، وإن كان هكذا، لكن هناك نكتة تقتضي المانع عن إعمال هذه الصناعة، وهي أن التخصيص إنما يكون لغرض الجمع بين الأدلة، فإذا لم يلزم من إعمال التخصيص الجمع بين الأدلة بل لزم إلغاء أحد الدليلين، فالعرف لا يقوم بالتخصيص هنا، لا يحكم بالتخصيص هنا. لو كان الخاص مع عامه فقط لم يكن لذاك العام معارض بنحو العموم الواج، حينئذ التخصيص نتيجته العمل بالخاص والعمل بالعام في موعد افتراقه عن الخاص، فهذا جمع بين الدليلين، هنا يصح اعمال التخصيص. اما في المورد الذي يلزم من اعمال التخصيص ان المخصص يسقط عن الحجيه في مثل هذا المورد، العرف لا يطبق التخصيص، لان التخصيص من اجل الجامع، التخصيص الذي ينتهي إلى الجامع بين الدليلين مقبول، لا التخصيص الذي ينتهي إلى الطرح لأحد الطرفين. وهنا إعمال المخصصين في الخاصين على العامين من وجه ينتهي إلى طرح العامين عن الحجية، لأن العامين بعد ذلك لا يبقى لهما مورد إلا مورد الاجتماع، وهما متعارضان فيسقطان عن الحجية، ويسر التعارض إلى سنديهما، إذ يكون لغوا حينئذ جعل الحجية للسندين، لأنه في موعد الافتراق قدم الخاصان، في موعد الاجتماع تعارض بينهما يسقطان على الحجية، فلم ينتهي هذا التخصيص إلى الجمع بين الدليلين لكي يمكن تطبيق نظرية التخصيص، فالتخصيص إنما يكون بملاك الجامع، فلا بد وأن ينتهي إلى الجامع. هذا الكلام غير تامين، غير صحيحين، وذلك أولا له جوابان. جواب أن التخصيص ينتهي إلى الجامع، لا بد أن ينتهي إلى الجامع بمقدار ما هو مربوط بالتخصيص، لا بمقدار ما هو مربوط بمعارض آخر للعام المخصص بهذا التخصيص. وهنا كل عام من مع مخصصه حينما نقدم مخصصه عليه لا يلزم منه الطرح بل يلزم منه الجامع، العام الآخر حجته في نفسه في قبال هذا الخاص وبلحاظ الخاص حجة في موعد الافتراق. فكل مخصص لا بد أن ينتهي إلى الجامع مع عامه من ناحية هذه المعارضة، وهنا كل من العامين من ناحية مخصصه حجة في موعد الافتراق عن المخصص، وإنما سقط عن الحجية لوجود معارض له وهو العام الآخر وهو أجنبي عن مخصصه. انتهينا إلى الجمع أيضا، لكن لم يتم الجامع باعتبار أن موعد الافتراق مبتلى، العام مبتلى ببلاء آخر له معارض في عرضه أجنبي عن هذا المخصص. ونكتة التخصيص لا تقتضي أكثر من هذا، لا يشترط فيها الجمع بأكثر من هذا، أن هذه المعارضة الموجودة بين العام والخاص من حيثها ننتهي إلى الجمع، من حيثها انتهينا إلى الجمع، أما من حيث مجموع الأدلة الأخرى الأجنبية عن هذه المعارضة تلك معارضة ثانية بين العام وبين العام الآخر، غير مربوطة بالمعارضة بين الخاص والعام التي فيها جمع عرفي، وإن ننتهي إلى الجمع أيضا في الفجية. هذا أولا. وثانيا ما التعبير الذي يثر التعبير الثاني ما يقوله سيد الشهيد من أنه أساسا لا هذه النكتة بلا موجب، النكتة التخصيص ليس الانتهاء إلى الجمع بين الأدلة، هذا كلام الأحجائي الذي يقول ابن أبي جمهور الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ليس بهذا الملاك يجمع بين العام والخاص، وإلا لتمت تلك القاعدة. نكتة نكتة التخصيص هو القرينية والكاشفية عن المراد الجدي، ما هو المراد الجدي أو قولوا المفسرية والقرينية بأقسامها المتقدمة، فإننا أرجعنا الجموع العرفية كلها إلى القرينية، إما الشخصية كما في الحكومة أو النوعية كما في سائر أقسام الجمع العرفي. مسألة القرينية في مقام الكشف وتفسير المراد، مراد المتكلم، وهذا محفوظ، سواء كان للعام معارض آخر أوجب سقوطه عن الحجية أو لم يكن له معارض. القرينة ليست باعثة على هذا، وإنما المعارض الآخر للعام باعث، هذا في نفسه قرينة لأنها أخص، والأخص قرينة نوعية عرفا على أن المراد من العام لا محال لابد أن يكون غير موجود التخصيص. إذن فيكون مركز التعارض ومنشأ التعارض التعارض بين العامين من واج والخاصان خارجان عن نكتة المعارضة باعتبار قرينيتهما، كل منهما بلحاظ خاصه بلحاظ عامه. والنكتة هناك نكتة إجمالية يمكن أن يذكر لبيان أن الملاك الثاني للتعارض غير موجود، وما أشرنا إليه ونبهنا عليه بالأمس من أنه بعد لو فرض أن هذه الأحاديث الأربعة سمعناها مباشرة عن المعصوم عن المعصومين بشكل منفصل لا محالة سمعناها، هل قلنا بالأمس مولد النقض الثاني لا إشكال أن التعارض سوف يستقر بين العامين من وجه في مولد الافتراق، أما الخاصان يكونون على الحجية. حينئذ نقل هذه الحادثة هذه الأحاديث الأربعة نقلها بالأدلة الظنية أيضا لا تنتج إلا نفس تلك النتيجة، لا يكون حينئذ هناك سريان للتعارض وسريان للغوية إلى السند إلا بمقدار العامين من واج باعتبار أنهما في موعد افتراء اجتماعهما يعلم بكذب أحدهما وعدم مطابقة أحدهما للواقع، وأما سند الخاصين يبقى على الحجية. هذا الشهادة الظنية ليست إلا إخبارا عن ذات تلك الحقيقة الواقعية التي يمكن مواجهتها بالوجدان، حينئذ لو كنا نواجهها بالوجدان أليس كان منحصرا التعارض في موعد الاجتماع؟ الآن بنقل الناقلين الأربعة للأحاديث الأربعة أيضا لابد أن ننتهي إلى نفس النتيجة، ولا معنى أن يكون فرض النقل لها موجبا لسريان التعارض إلى الخاصين الذين لم يكن بينهما تعارض لو كانت الأحاديث الأربعة ثابتة وجدانا وقطعية الصدور وسمعناها عن المعصومين مباشرة. إذن التعارض لا يسري بالملاك الثاني، ذاك التعارض يسري بالملاك الثاني إلى السند الذي لو كان قطعيا لم يكن السند سندا أيضا كان فيه تعارض، كان علم إجمالي بكذب أحد الظهورين كما في المتباينين أو العامين من وجه التعارض غير المستقر، لو كان السند قطعيا مع ذلك هناك تعارض بين الظهورين وعلم إجمالي بعدم مطابقة أحد الظهورين للواقع، مثل هذا التعارض حينما ينقل بالسند الظني يوجب إجمال السند أيضا، يعني عدم شمول دليل الحجية للسند أيضا باللغوية، أما ما لا يكون هكذا بل يكون حجة لو كان قطعيا، الظهور الذي لو كان قطعيا كان يؤخذ به حجة حينما يكون ظنيا سنده أيضا مشمول لدليل الحجية. وهنا الأدلة الأربعة لو كانت قطعية الخاصان ظهورهما حجة يقينا، إذن فالدليل فشهادة على نقليهما أيضا يكون حجة ولا يسري إليه الإجمال، وإنما يسري الإجمال واللغوية الموجبة للخروج عن الحجية إلى ما لا يكون حجة لو كان قطعيا، وهو سند العامين فقط، لأنه لو كان قطعيين ظهورهما فيه تعارض لحاض مورد الاجتماع ويعلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع. هذا هو نعم التعبير الذي يبين أن هذا التعارض لا يسري إلى سندي خاصين، وقد نبهنا عليه بالأمس. من هنا يعرف أنه لا يكفي لتشخيص أطراف المعارضة أن يقال نحن إذا أخرجنا أسقطنا أحد الخاصين عن الحجية كانت الأدلة الثلاثة الباقية حجة. أليس كان يقول هكذا المستدل؟ أنه كما لو لم يكن أحد العامين حجة كانت في مورد الاجتماع كانت الأدلة الثلاثة في حجة، كذلك لو كان أحد الخاصين غير صادرين كانت الأدلة الثلاثة الباقية باقية جميعها على الحجية. هذا ليس هو الملاك في تشخيص أطراف المعارضة، أنه طالما لو سقط واحد من الخاصين الأدلة الثلاثة تكون حجة، إذن الخاصان أيضا يدخلان في المعارضة. ليس هذا ميزانا لتشخيص أطراف المعارضة، بل الميزان لتشخيص أطراف المعارضة ما قلناه إما العلم الإجمالي بكل بإحدى الشهادات، وهذا يوجب التعارض حتى في غير المتعارضين من حيث الدلالة باعتبار التكاذب بين الشهادتين، أو سريان الإجمال إلى السند، سريان اللغوية إلى حجية السندين، وذلك مخصوص بما إذا كان الظهوران بينهما تكاذب ويعلم بكذب أحدها، أو الظهورات يعلم بكذب أحدها، بحيث لو كانت صادرة كانت قطعا وكان الدليل قطعيا أيضا كان بين الظهورين تعارض، بحيث وعدم شمول لدليل الحجية لشيء من الظهورين المتعارضين أو الظهورات المتعارضة، وهذا غير منطبق في المقام. إذ لو كانت صادرة قطعا كان الظهورات التي فيها علم إجمالي بالكذب خصوص الظهورين في العامين من وجه موجود الاجتماع لا ظهوري خاصين، إذن سند الخاصين باقيان على الحجية ولا موجب لسقوط سند الخاصين على الحجية، وبذلك تكون النتيجة مع المرزا قدس سره من أنه يؤخذ بالخاصين ويسقط العامان على الحجية في مورد الاجتماع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. لا فرق بينهما. بعد هذا يبقى باعتبار هذا اليوم يوم الأربعاء نتبرك برواية وحديث، إن كان الوقت انتهى يمكن أن لا يشتغل يمكن أن يشتغل. يقول في المحاسن يوجد رواية بسند له إلى الحسن الصيقل، طبعا في حسن في السند يوجد بعض الإشكالات فيه محمد بن سنان ونفذ حسن الصيقل أيضا لعله فيه بحث. قال سمعت أبا عبد الله أن الرواية مضمونها واضحة الصحة وعليها نور، فأحتاج إلى السند في هذه الروايات. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل، ومن يعمل دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل، ومن يعمل دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. إنما الإيمان بعضه من بعض، إنما الإيمان بعضه من بعض. هذه الرواية نعمة الرواية في الدلالة على أن على نقطة دقيقة مهمة في باب الإيمان، يجعل العمل مع المعرفة متلازمان، بحيث لا بد من العمل والمعرفة، وأنه الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بمعرفة، إلا أن يكون هذا العامل عارفا جهة العمل، عارفا من يعمل له، كيفية العمل. هذه الخصوصيات إذا لم يكن عارفا بها فإنما يعمل عملا فارغا عن التوجه، حينئذ مثل هذا لا يقبله الله تعالى، أو فارغا عن الإيمان بالولاية، لأن الأئمة كانوا دائما بالمعرفة يريدون أيضا هذا الجانب، عن الإيمان بالولاية في أهل البيت، ومن يؤخذ منهم هذه الأعمال والمعارف، والتي ولايتهم أيضا دخيلة في جهة العمل. بالنتيجة كان العمل غير مقبول، لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. الناحية أخرى المعرفة أيضا هي تكون بالعمل، أن إنسانا يدعي المعرفة لكن ليس له عمل، هذا أيضا ليس له معرفة، هذا صورة المعرفة، وهذا تخيلات وليست معرفة. فإن المعرفة والعلم قلنا في بعض الأبحاث في روايات المعصومين، بل لعله في الآيات، المعرفة والعلم يراد بهما تلك الدرجة من المعرفة والدرك الذي عادة يساوق الانصياح والامتثال والعمل، تلك الدرجة الشهودية التي الإنسان يرى ذاك الشيء أمامه والذي يلازم العمل عادة، هذه الحالة هي المعرفة التي تريدها الروايات وأيضا الآيات، حينما يعطون صفات خاصة للعلماء، الآيات والروايات حينما تعطي صفات خاصة للعلماء، وأن العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء بتلك المرتبة من العلم، لا المرتبة التصورية على الذي في المنطق سمي علما بالتصور والتصديق، الذي قد يكون مجرد صورة وواهم وخيال غير باعث على العمل. نظير من يتصور النار ومن يحس بالنار، كيف أن من يحس بالنار لا يدخل في النار، أما اجتنابه للدخول في هذا النار لازم حسه، يعني لازم معرفته بدرجة الإحساس والمشاهدة والمعاينة، بخلاف ذاك الذي يتصور النار يتخيله ولا يحس به فقد يسقط نفسه في ذاك النار، لأن هذا معرفة تصورية، معرفة تخيلية، لا معرفة معاينتية شهودية. تلك المرتبة لا تكون إلا بالعمل، ولهذا تقول ولا معرفة إلا بعمل، ومن يعمل دلته المعرفة على العمل، نفس العمل أيضا التوجه إلى العمل والطاعة والالتزام، أيضا هذا التوجه بنفسه سوف يدله إلى معرفة أكثر وبالتالي إلى عمل أرفع، وهكذا إلى أن يتكامل يصل إلى المراتب العليا التي هي مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. ومن لم يعمل فلا معرفة له، أيضا يؤكد الإمام أنه من لم يعمل ليس له معرفة، ولو ادعى المعرفة أيضا معرفته معرفة خيالية صورية قشرية، لا تلك التي هي تسمى معرفة في عرف الروايات والآيات. إنما الإيمان بعضه من بعض، يعني الإيمان بعضه يدعم بعضا، يوجد بينهما حالة تكاملية، وهذه الرواية تشير إلى هذه النقطة، إنما الإيمان بعضه من بعض بين العمل والمعرفة، يجعل هذا النحو من التكامل كل منهما. أذكر توجد رواية أخرى أيضا وكلمة عن أمير المؤمنين على ما أتذكر، العلم يدعو للعمل، فإن عمل كذا وإلا فارتحل، ارتحل العلم أيضا، حينما لا يعمل ارتحل العلم، عدم العمل يؤدي إلى زوال العلم، وهذا العلم لا يراد به العلم التصوري، فإن ذاك موجود، زوال العلم يعني زوال تلك المرتبة العالية من العلم الذي لا يحصل عليه الإنسان إلا من خلال أخذ الإيمان متكاملا وبجميع أسبابه وجوانبه، والتي بعضه يكمل بعضا، بعضه من بعض يعني من خلال العمل، وهذه الرواية تكون نعمة الهداية إلى أن العلماء إذا أرادوا أن يكونوا علماء تلك ذاك المطلب الذي أشرنا إليه في وقت بداية السنة الدراسية، العلماء بالله، العلماء بالشريعة، العلماء الفقهاء، إذا لم يكونوا علماء عاملين ومتقين من العاملين، إذا لم يكن لهم عمل فليس لهم علم أيضا، وإنما صورة علم بل جهل والعياذ بالله، ويكون سبب لمزيد ضلالتهم وإضلالهم. العلم بلا عمل ليس علما وليست معرفة، بل يكون تكون أداة أشبه بالمال، أشبه بالسلاح حينما يعطى بيد غير أمينة. تكون هذه النظريات العلمية التي حصلها أولا لا توصله إلى لباب العلوم ولباب المعارف الحق الإلهية، وثانيا هذه أيضا سوف تكون سببا للوبال عليه، تكون سببا للاستفادة من هذه التنظيرات العلمية والاستباحية في سبيل تلك الأهداف المادية والنفسانية التي والعياذ بالله تكون في خدمة النفس والشيطان. فبالنسبة للعلماء هذه الرواية دليل واقعا على أنه لا يمكن أن ينفك علمهم عن عملهم الحقيقي، وهذا هو الذي كنا نؤكد عليه في تلك الكلمة أن علماءنا سلفنا الصالح، أن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا معتنين ومهتمين بأن يكون إلى جانب تكاملهم العلمي تكاملا سلوكيا عمليا مراقبة خاصة أعمال وقضايا معينة تجعلهم في جانب العمل أيضا على مستوى هذا العين، وكانوا يجمعون بين الطريقتين ويلتزمون بالطريقتين ويضعون لكل منهما منهجه، وقد وضعوا أيضا لكل منهما من الطريقتين المناهج والمقدمات والمراحل اللازمة لكي يتكامل الإنسان في هذا الجانب ويتكامل في ذاك الجانب، ثم كل منهما يكمل الآخر، فإن الإيمان بعضه من بعض. وبهذا وصلوا إلى مراتب عليا من قبيل الشيخ الأنصاري والشيخ مرز الشيرازي الكبير وسائر العلماء الآخرين الذين كانوا على مرتبة عالية من العمل والعلم معا، وبالتالي من المعرفة الحقيقية والتي لا بد من التفتيش عن تلك المناهج وعدم إهمالها وعدم تصور أنه طالما الإنسان يحضر بحثا بحثين ثلاث أبحاث خلاص بعد قد أرضى رضي عنه الإمام الحجة وانتهى كل شيء، ليس الأمر هكذا، فإن أن هناك مراحل طويلة كثيرة من العمل والسلوك والالتزامات والتربيات الروحية الخاصة والنكات العميقة جدا التي الإنسان غافل عنها نائم عنها حينما يلتفت إليها كأنه رأسا يستيقظ إذا نبهه الله لكي يستيقظ ويلتفت، إذا يستوحش من أنه كم هو الواقع قليل العمل وقصير الباع في هذا الجانب، وهذا لا يكون إلا من خلال ملاحظة ذاك المنهج واتباعه، الذي يمكن تحصيل ذاك المنهج من خلال مراجعة أحوالهم سير هؤلاء العلماء الصالحين أو كتبهم مقالاتهم كتاباتهم، فإنه أن بعضهم أيضا قد ألف في هذا المضمار تآليف جيدة قيمة في المراقبات في مسائل أخرى في أحكام في أعمال الشهور والسنة. هناك عدة كتب لجملة من هؤلاء في بعض تذاكرهم التي عينه ألفه بعضهم، يمكن الإنسان بالرجوع إلى تلك الكلمات يستخلص المنهج الصحيح القويم السليم لهذا الجانب السلوكي والعملي الذي لا بد منه إذا أراد أن يكمل إيمانه، فإن الإيمان بعضه من بعض. وأما الاقتصار على هذا الجانب النظري التنظيري هذا ليس إيمانا ليست معرفة وليست علما بصريح هذه الرواية وبتلك الرواية الأخرى التي تقول أن العلم يدعو للعمل وإلا فإن عمل وإلا فعنه ارتحل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم.